بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ما اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالذين لا تحل لهم الزكاة، وهم الغني وأيضا القوي المكتسب وهكذا الهاشمي ومولى الهاشمي، وأيضا من تجب عليك نفقته، وأيضا الكافر، فهؤلاء لا تدفع لهم الزكاة. وتقدم ما يتعلق بهذه الأمور، كون الغني يعني يكون غنيا بماله المدخر، أو يكون غنيا بأجرة عقار أو آلة يؤجرها، أو هو غني بكسبه، عنده حرفة يكتسب بها وعنده قوة يستطيع أن يعمل ويكتسب، فهؤلاء لا تحل لهم الزكاة. وكما تقدم أن صاحب القوة لابد أن يجتمع إليه الكسب، أما إذا كان عنده قوة وهو أخرق وهو الذي لا يحسن العمل، بعضهم يكون قويا لكنه أخرق، يعني أشبه بالذي فيه قصور، من حيث القوة قوي، إذا قلت له خذ هذه الصخرة لا حملها، ولو ضارب أو قاتل شخصا لا فعل فعلته، لكن من حيث الأعمال ما تستطيع أن تسند إليه عملا. لماذا؟ لأن عنده قصور أشبه بالأبلة، أو عنده قوة وعنده حرفة ولكن ليست هناك أعمال، البطالة ليست هناك أعمال، هو مستعد أن يقوم بأعمال حرفية لكن ليست هناك أعمال، فهذا يعطى من الزكاة. لكن من كانت عنده قوة وقدرة على الكسب ثم يبقى حبيس بيته متكاسلا، فهذا لا تحل له الزكاة. وتقدم أن الهاشمي أيضا ممن لا تحل له الزكاة بالأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقدم ضابط الهاشمي، وأيضا مواليهم، ومن تجب عليك نفقته، من تجب عليك نفقته، إذا كان فقيرا لا يجوز أن تعطيه من الزكاة ما تدفع وتقي به مالك، من وجبت عليك نفقته وهو الذي إذا مات ورثته لا يجوز أن تدفع له من زكاة مالك إذا كان في هذا الدفع وقاية للمال وحفاظا على المال. فعندك مثلا أخ ليس له أصل من الذكور وليس له فرع من الذكور، فأنت وارث له، فعندك مال واسع تستطيع أن تنفق عليه، فلا يجوز أن تدفع له من الزكاة، لأنك بدلا من أن تنفق عليه نفقة شهرية أو سنوية تذهب تتحايل وتعطيه زكاة سنوية. لكن من وجبت عليك نفقته وهو عنده مال، أصلا هذا ما تجب عليك نفقته، إنما تجب عليك النفقة على الفقير، على الفقير. إذا كان الوالدان غنيين أو كان الولد غنيا فلا يجب عليك نفقته، إذا كانت الزوجة غنية فإيش؟ إذا كانت الزوجة غنية واجب، أحسنت، الزوجة مقابل المعاشرة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالزوجة ولو كانت غنية واجب أن تنفق عليها، مقابل يعني حبسها معك وإلى غير ذلك. ثم قال رحمه الله: والكافر أيضا لا تحل له الزكاة. واختلفوا في من في المؤلفة، يختلفوا في المؤلفة. قال: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، ولكن كلما كانت أنفع، كلما كانت إيش؟ أنفع، ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك، فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم. نعم، هذا يقول رحمه الله: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، يعني يجوز دفع صدقة التطوع وهي التي يتبرع بها الإنسان متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى، يريد بها وجه الله عز وجل وما عند الله. الهدية يراد من ورائها التودد والتحبب إلى من يهدى إليه. أما الصدقة فهو يريد محض الثواب من الله سبحانه وتعالى. لو أعطى قريبا له وهو غني بنية التودد والتحبب فهذه تسمى هدية. الهدية الغرض منها التودد والتحبب، يهدي له مالا، يهدي له متاعا، يهدي له شيئا بغرض التودد والتحبب، لا يشترط الفقر ولا الحاجة ولا المسكنة. وأما الصدقة المستحبة فهو يريد بها محض الثواب من الله سبحانه وتعالى بالتصدق على المحتاج. فصدقة التطوع تحل لهؤلاء الذين هم ممنوعون من الزكاة الواجبة. من هم هؤلاء؟ الغني. ممكن أن تعطي الغني من صدقة التطوع، ويجوز للغني أن يأخذ من صدقة التطوع، وهكذا القوي المكتسب يجوز أن يعطى من صدقة التطوع ويجوز أن يأخذها، وهكذا الهاشمي على الراجح من أقوال أهل العلم يجوز له أن يأخذ من صدقة التطوع ويجوز أن تعطيه من صدقة التطوع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. فالهاشمي لا يمنع من المعروف، ولكن الزكاة الواجبة هي التي توصف بأنها أوساخ الناس، لقوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة الواجبة هي التي عبارة عن أوساخ الناس، ولا يوصف بذلك الصدقة المستحبة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فتحرم عليه الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة، فالهاشميون تحرم عليهم كما تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة الواجبة. أما الصدقة المستحبة فمنعها إنما هو خاص على الراجح بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بقية الهاشميين فيجوز أن يعطوا ويجوز لهم أن يأخذوا من الصدقة المستحبة، فليس هناك يعني مانع والله أعلم من ذلك. هذا على القول الراجح وهو قول جمهور أهل العلم. وقال نعم أيضا تحل الصدقة المستحبة صدقة التطوع لمن تجب عليك نفقته. عندك أخ واجبة عليك نفقته فتريد أن تحسن إليه بشيء من الصدقة مريدا بها الثواب من الله سبحانه وتعالى، ممكن أن تعطي أخاك أو أختك وإن وجبت عليك نفقتهم لأنها صدقة مستحبة. بل القريب المحتاج أولى بالصدقة من البعيد والأجنبي. وهكذا الكافر ممكن أن يعطى من الصدقة المستحبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ففي كل كبد رطبة أجر، يشرع الإحسان إلى البهائم، يشرع الإحسان إلى الآدمي. الآدمي تجد كافرا فقيرا تريد أن تحسن إليه رجاء هدايته إلى الإسلام وتعريفه سماحة الدين. فإنما الأعمال بالنيات، يحسن إلى الكافر الفقير المحتاج، إنما الأعمال بالنيات. هذا مما لا يمنع منه المسلم. فلهذا فهذه الصدقة المستحبة تصلح لهؤلاء الممنوعين من الزكاة الواجبة. ثم قال: ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. من حيث الجواز هذا جائز أن تعطي هؤلاء، لكن هل يستوي من يعطي الصدقة المستحبة للغني الذي هو مستغني؟ هل يستوي من يعطي الصدقة المستحبة للغني ومن يعطيها للفقير المحتاج؟ لا، ما يستوي. فلهذا كلما كانت أنفع كانت أفضل وأكمل. فالإنسان يتحرى بصدقته أهل الحاجة وأهل الفقر والمسكنة. وكلما تحرى في ذلك وأعطاها المستحقين كان أعظم وأكثر له في الثواب، لا سيما إذا كان هؤلاء المحتاجون كانوا من الأقارب. إذا كان هؤلاء الفقراء والمحتاجون إذا كانوا من الأقارب فهي أفضل ما تكون، فإنها تكون صلة وتكون ماذا؟ وتكون صدقة. تفقد الفقراء والمحتاجين من الأقارب، وهذه مسألة قد يغفل عنها بعض الناس، يذهب يلتمس الأباعد وعنده في أسرته من هو فقير ومحتاج. لا، الأفضل أن تعطيها للفقير المحتاج من الأقارب. وهكذا كلما كانت أنفع نفعا عاما، تحصل كوارث أو عنده مال، إما أن يخص بهذا المال فردا أو أنه يعمل مشروعا ينتفع به أكبر عدد، مثلا إنسان باق في الإيجار ويحتاج إلى 3 ملايين حتى يبني بيتا، والناس المتواجدون يحتاجون إلى مشروع مياه. أنت لو بذلت 3 مليون لهذا الفرد حتى يبني بيتا ويأسس بيتا فلك أجره ولك الثواب، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لكن لو أنه وضعها في مشروع عام أكثر نفعا، مد لهم شبكة مياه، كم ينتفع من الناس؟ بيوت تنتفع وتفرح بهذا المشروع، قد كانت نساؤهم وكان أبناؤهم يأتون بالمياه من مكان بعيد، فليست عنده إلا هذه 3 ملايين. هل يعطيها للفرد وهو في حاجة أو يعطيها في مشروع عام أكثر نفعا؟ فهكذا ينظر المتصدق إلى ما كان أكثر نفعا، سواء كان في باب عام أو في باب خاص. يعني هكذا كما تقدم، إعطاء الفقير والمحتاج صدقة في محلها، لكن لا يستوي هؤلاء أهل الحاجة والعوز والفقر والمسكنة، فمنهم من هو أكثر حاجة من الآخر وله صور ومسائل. فالإنسان يتحرى بصدقة من هو أكثر حاجة، من هو أكثر حاجة هذا أعظم في الأجر، هذا أعظم في الأجر. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه حرمة سؤال الناس أموالهم من دون حاجة، فهذا الحديث فيه دلالة على حرمة سؤال الناس أموالهم من غير ضرورة ولا حاجة، في أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا، ليس لضرورة وليس لحاجة، وإنما يريد الاستكثار من المال، يريد الزيادة في المال. من سأل الناس أموالهم، ما هو الحامل له؟ التكثر والازدياد. فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، يعاقب بأن هذا المال الذي يسأله ويعطى إياه أنه يصير عليه جمرا ويتوقد عليه في نار جهنم نارا، فليستقل أو ليستكثر. هذا على سبيل التهديد، أن من سأل أموال الناس تكثرا فكلما استكثر من هذا المال كلما زاد عليه العذاب، وكلما استقل كلما نقص عليه العذاب. فأنت بالخيار، أنت بالخيار، كلما زدت زاد العذاب، وكلما أقل قل العذاب. فهذا فيه التهديد والوعيد، وفيه حرمة سؤال أموال الناس تكثرا بدون حاجة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس أموالهم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. لا يزال الرجل يسأل الناس أموالهم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، قطعة لحم. كما أنه أذل وجهه في الدنيا بسؤال الناس، فهكذا يأتي يوم القيامة يعاقب بأن يتساقط لحم وجهه فتبدو العظام. لا يزال الرجل يسأل الناس أموالهم لا يزال الرجل يسأل الناس أموالهم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. فهذا تهديد ووعيد في ذم السؤال، وبيان خطورة عاقبة سؤال أموال الناس تكثرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة ابن جندب: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، رواه الترمذي وهو صحيح. المسألة كد يعني كأنها ضربة أو خدش أو جرح في الوجه. المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل سلطانا. لا بأس بسؤال ولاة الأمر، لا بأس بسؤال ولاة الأمر، ولاة الأمر الذين هم مسؤولون عن بيت مال المسلمين، الذي ما من فرد من المسلمين إلا وله حق في هذا البيت، بيت المال. فمن ذهب يسأل السلطان ولي الأمر سواء كان الأكبر أو الأصغر فهذا لا بأس، ولو كان مستغنيا من حيث الجواز يجوز أن يسأل ولاة الأمر، يجوز للرجل أن يسأل ولاة الأمر، لأنهم لا يعطونه من ماله الخاص، إنما يعطونه من المال العام، ولو كان مستكفيا ولو كان مستغنيا. بنص الحديث: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه. أمر لا بد منه، ما عنده ما يأكل به ويشرب أو يكتسي ويركب، ما عنده ما يسكن فيه، ما عنده الضروريات من ضروريات الحياة من مطعم أو مشرب أو كساء أو أدوية أو نفقات للأسرة، ففي هذه الحالة يجوز أن يسأل. ومع هذا فالتعفف هذا أفضل والاستغناء هذا أفضل ولو مع الحاجة والفقر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. ففيه فضيلة التعفف، يعني إظهار عدم الاحتياج للناس، يحاول أن يظهر الغنى ولو كان فقيرا. قال الله عز وجل: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فهذه أكمل الأحوال وهذه أفضل الأحوال، أن الإنسان يظهر الاستغناء عن الناس ولا يحتاج إليهم بالاستغناء، يستغني فيغنيه الله، ييسر له رزقه وييسر له أمره، ويستغني فيغنيه الله بأن يجعل في قلبه الغنى، يجعل في قلبه الغنى، هذا الكنز الذي سعيد من رزقه الله إياه أن يكون في قلبه الغنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فمن رزقه الله عز وجل غنى النفس فقد أوتي كنزا عظيما يحسد عليه. لماذا؟ لأن إذا رزقه الله غنى القلب فإنه لا يستشرف لما عند الناس، لو كان عليه دين فإنه يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يقضي عنه دينه، إذا كان في شدة وحاجة فيعلم أن الله سبحانه وتعالى أعلم بحاله وأعلم باحتياجه، فهو ينزل حاجته بالله سبحانه وتعالى. من يستعفف يعفه الله، وعد وعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. من يستعفف يظهر العفة، يتعفف يعفه الله، يحتاج إلى مجاهدة من الإنسان أنه يحاول أن يستعف عما في أيدي الناس، بمعنى لا يسألهم ويظهر الاستغناء عنهم. من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، من يستغني يغنه الله، الله سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، كم من غني افتقر، وكم من فقير اغتنى، وكم من إنسان محتاج أعطاه الله عز وجل حاجته. فهذا أكمل الأحوال، يستغني ويستعفف ويظهر الغنى ويعلق قلبه بالله وينزل حاجته بالله ويسأل ربه تبارك وتعالى من فضله، كما قال عز وجل: واسألوا الله من فضله. لا يكثر من التشكي ولا ينزل حاجته بالناس، فهذا ذل لغير الله، وهذا افتقار إلى غير الله، وهذا فيه أذية لمن تسأله. لا، تنزل حاجتك بالله وتعلق قلبك بالله وتظهر افتقارك وحاجتك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه أكمل الأحوال. ومما يعين على التعفف أن الإنسان ينظر له سببا للرزق، ومن يستعفف يعفه الله، لكن ليس معناه مع قدرته على التكسب يبقى حبيس بيته، لا لو استطاع مع تعففه أن يتخذ له سببا ولو كان سببا ضعيفا. ويرجو من ربه سبحانه وتعالى أن يبارك له في هذا السبب ولو كان ضعيفا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيأتي معه بحزمة من حطب فيبيعها فيكف الله به بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فطلب الرزق وطلب الكسب كما قال العلماء عمل فيه شيء من الدناءة أفضل من سؤال الناس، مع أن سؤال الناس جائز عند الحاجة. عمل فيه شيء من الدناءة أفضل من سؤال الناس أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يأتي أحدكم لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. إذا لم يفعل ذلك فإنه يسأل الناس، إذا سألهم قد يعطونه وقد لا يعطونه. فلهذا مما يعين على التعفف اتخاذ السبب، وهذا ليس باختيارك، لا سيما طلاب العلم. أنت في مسألة دقيقة، أنت طالب علم، يعني تحدث نفسك وتسأل ربك سبحانه وتعالى أن يغنيك من فضله وأن ييسر لك أسباب الرزق. وليس معنى ذلك أن الإنسان لو وجد إعانة ممن يعينه أنه يرفض هذه الإعانة ويقول أذهب أكتسب ويترك طلب العلم ويحصل له شيء من الضياع، خاصة إذا كان طالبا جادا مجتهدا يرجى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به الإسلام والمسلمين. فهؤلاء حملة العلم وطلاب العلم في الواقع هم مستحقون للإعانة من بيت مال المسلمين، كما أن المجاهدين يرزقون الإعانات لما فيه حفظ بيضة الإسلام والدفع لحرمة المسلمين ودمائهم وأموالهم وأعراضهم. فهكذا العلم حاجة المجتمع إلى العلم حاجة ماسة. فيجب على ولاة أمور المسلمين أن يعينوا طلبة العلم وأن يهيئوا لهم الأسباب لو عرفوا أهمية العلم. وهكذا بالنسبة لأهل الخير ينبغي أن يعرفوا الحاجة الماسة التي تكون للإسلام والمسلمين بتفريغ طلاب العلم. فاليوم الزمن زمن شواغل ومعوقات، لو أن طلاب العلم ذهبوا يمينا وشمالا لاكتساب الرزق ما حصل لهم التفرغ، وبالتفرغ تأتي النتائج. فهذه لفتة وتنبيه لمن وسع الله عليه أن يلتفت إلى طلاب العلم وأن يسعى لهم. بعضهم ما عنده مال يعين طلاب العلم، لكن عنده القدرة على التوسط وإقناع أهل الخير على أن هذا الباب باب عظيم من أبواب النفقة، إعانة طلاب العلم إذا أمكن بإعانات شهرية أو شبه شهرية أو سنوية، هذا باب عظيم من أبواب الخير. والنفقة في هذا الباب مع حسن النية فأجرها والله أعلم عظيم لما يترتب عليه من الخيرات، والثمار الحسنة. وقد كان السلف يعينون من وسع الله عليه يعينون طلاب العلم. ابن المبارك إمام المسلمين في زمنه كان يتجر ويعين طلبة العلم، وهكذا كان الأمراء وكان الخلفاء وهكذا كان أهل الخير. وفي هذا الزمن عطف الله سبحانه وتعالى بقلوب أهل الخير على طلبة العلم، فأنشأوا الأوقاف ووضعوا الإعانات وطبعوا الكتب ووزعوها. لكن على طالب العلم ألا ييأس وألا يستعجل، فرزقه سيأتيه، لكن يصبر ويصابر. إذا علم الله سبحانه وتعالى منه الصدق في صبره ومصابرته وانتظار الفرج من الله تبارك وتعالى فالله ييسر له، الله ييسر له. والواقع أكبر شاهد أن طلاب العلم ما يضيعون، الذين يصبرون ويصابرون ما يضيعون. فطالب العلم يحاول أن يصبر نفسه مع إخوانه في دور العلم ومراكز العلم، لأن يعمل مع إخوانه في دور العلم خير من أن يخرج في الدنيا يذهب يبحث عن أسباب الرزق، لعله يعمل في بقالة أو في مصنع أو في متجر أو في ورشة فيضيع العلم. لأن يعمل بين أظهر إخوانه ويبقى متصلا بالعلم، أو لأن يتحمل مسؤولية الإمامة والخطابة في بعض المساجد ويرتفق بشيء من العون، خير له من أن يضيع، يذهب ويضيع الخير. كما قال ربيعة الرأي: لا ينبغي لمن كان عنده علم أن يضيع نفسه. فطالب العلم يحاول أن يصبر ويصابر وأن يوازن بين الأمور. قد يأتيه الشيطان من شياطين الإنس أو شياطين الجن من يفسد عليه أمره وهو في خير، يكون بين أظهر إخوانه فيقرقر في أذنه على أن السبيل هو الخروج، فيخرج فيحصل له تأخر في الطلب، وقد يصرف تماما عن مواصلة طلب العلم. فلهذا يحاول، والأمور بيد الله سبحانه وتعالى، طالب العلم أن يبقى مع إخوانه في الطلب ويبقى قلبه معلقا بالعلم، حتى لو انشغل انشغالا يسيرا فقلبه معلق بالعلم، ويسأل ربه من فضله وينتظر الفرج من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فثق يا طالب العلم على أن الله سبحانه وتعالى لا يضيعك، لكن كن حسن أو حسن الظن بالله تبارك وتعالى، عظيم الثقة بالله عز وجل. قال رحمه الله: وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل؟ فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أعطى عمر مالا فقال: يا رسول الله، اعطيه من هو أفقر إليه مني، أو كما قال. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر إرشادا للجميع، قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل. مشرف يعني مستشرف، منتظر، حريص، متطلع. ولا سائل، ما سألت ولا تطلعت ولا حرصت. فخذه، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، إلا إذا كانت تترتب مفسدة على قبولك له من حصول منة أو إهانة للعلم أو إهانة للكرامة أو الشرف، فالإنسان لا يأخذه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، لكن المقصود إذا يعني يأخذه بدون حصول مفسدة. أما إذا كان سيترتب على الأخذ مفسدة فلا يأخذ. قال: غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني ما لم يأتك من هذا المال فلا تعلق قلبك به وتحرص عليه وتتشرف إليه تستشرف إليه. فهذا توجيه عظيم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا ينتهي باب الزكاة، وندخل إن شاء الله في الغد في كتاب الصيام. إذا كان إيش؟ قبيلة، قبيلة من؟ طيب القريب، القريب، القريب أولى، سواء كان يعني ابن عم أو أبعد، كما تقدم أن الرجل يكون من أقاربك ومن أرحامك، يكون من أرحامك الذين أمرت بوصلهم إذا اشترك معك في الجد الرابع. هيا يا أخوان انتبهوا، بقي قليل، الله يجزيكم خيرا. طيب بهذا نكتفي إلى هنا، والحمد لله.